الله السميع العليم والشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فصل. الكلام في الفصل الثاني من فصول المقصد الثامن. عليكم السلام. وهو معقود لبيان مقتضى القاعدة الأولية في باب المتعارضين، وتوضيح المطلب أنه في باب المتعارضين هناك مقامان من البحث. المقام الأول بحث في بيان ما هو مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين، وهذا المطلب متكفل لبيانه هذا الفصل الثاني. المقام الآخر بحث في بيان مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين، وهذا المطلب قد عقد لبيانه الفصل الثالث الذي سيأتي إن شاء الله. وأما الآن فكلامنا في هذا الفصل لبيان المقام الأول، وهو ما هو مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين. والمراد أولا من القاعدة الأولية هو حكم العقل، مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية التي سيأتي بيانها في الفصل الثالث. وقبل أن نبين الاحتمالات والأقوال في المسألة، ينبغي أن يعلم بأنه لا ثمرة في تأسيس الأصل العقلي في تعارض أخبار الآحاد. يعني إذا كان المتعارضان عبارة عن خبر واحد وبخبر واحد، هذا المقام الأول ما إلى ثمرة. نحن نأسس أصل عقلي، وإحنا عرفنا ما هو مقتضى القاعدة الأولية، وعرفنا المراد من القاعدة الأولية ماذا؟ حكم العقل. يعني نأسس أصل عقلي في تعارض أخبار الآحاد. هنا قالوا ما بي ثمرة، لا ثمرة في تأسيس الأصل العقلي في تعارض أخبار الآحاد. لماذا؟ لتكفل الأخبار العلاجية لبيان حكم تعارض الروايات. ومن المعلوم أنه لا أثر للأصل مع وجود الدليل، نقيمة الأصل العقلي مع وجود ماذا؟ الدليل اللي هو الدليل اللفظي عن الأخبار العلاجية. نعم تترتب الثمرة على تعارض غير الأخبار، كما إذا وقع التعارض بين ظاهري آيتين أو ظاهري خبرين متواترين، وكذا في تعارض الأمارات، وين بعد تظهر الثمرة؟ وكذا في تعارض الأمارات في الشبهات الموضوعية، كتعارض بينتان ونحو ذلك. وعلى أي حال نرجع إلى ما بدأنا به، وهو ما هو مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين؟ هل هو التوقف مطلقا بأن لا يعمل بشيء منهما، وإنما يصار إلى الأصول والقواعد الأخرى، أم أن أو قبل العدل الآخر، كما مال إليه الشيخ الأعظم في الرسائل، وينبغي أن يلتفت عليكم السلام إلى أن نتيجة القول بالتوقف هي عين نتيجة القول بالتفاقد كما سيأتي، أم أن مقتضى القاعدة التخيير مطلقا، أم أن مقتضاها التساقط مطلقا، أم أن مقتضاها الترجيح إن كان مرجح في البين، والتخيير إن لم يكن مرجح؟ فهذه هي عمدة الاحتمالات والوجوه في المسألة. أما صاحب الكفاية قدس سره فقد بحث هذه المسألة على وفق المبنيين المعروفين في باب حجية الأمارات، وهما المبنى الأول مبنى الطريقية المحضة، والذي عليه الإمامية من أن الأمارات طريق محض إلى الواقع، وأن المصلحة تمام المصلحة إنما هي للواقع، والحكم الواقعي، وأما الأمارة فليست هي سوى طريق موصل إلى الواقع وكاتف عنه أي عن الواقع ولدى الإصابة، تنجز الواقع في حق المكلف ولدى الخطأ تكون معذرة. والمبنى الآخر مبنى السببية والموضوعية، والذي عليه مشهور العامة، حيث قالوا بأن قيام أمارة على أمر يوجب إحداث، أو هكذا يوجب أن قيام أمارة على أمر تمام الموضوع وتمام السبب لإحداث مصلحة على صدق مؤداها مؤدى الأمارة. طابقت الأمارة الواقع أم لم تطابقه؟ بل أساسا لا علاقة للأمارة بالواقع، عليكم السلام، لا علاقة للأمارة بالواقع أصلا، حتى يأتي حديث التطابق أو عدمه، وإنما مجرد قيام الأمارة يحدث ملاك على طبق مؤداها. هذان المبنيان المعروفان في باب التعبد بالأمارات. ولنبدأ أولا بالبحث عن المسألة على المبنى الأول، أعني مبنى الطريقية المحضة. فقد اختار صاحب الكفاية قدس سره أن مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين هو التساقط في الجملة. يسرع إن شاء الله معنى في الجملة، هو التساقط في الجملة. وأفاد رحمه الله في وجه ذلك ما بيانه، أن المفروض في الدليلين المتعارضين ما هو؟ أن يكون كل منهما واجبا بشروط الحجية، وإلا لو لم يكونا واجدين لها فلا معنى للتعارض بين اللاحجتين. وهكذا لو كان احدهما واجبا لشروط الحجية والاخر فاقدا لها فأيضا لا معنى للتعارض بين الحجة واللا حجة. فلا بد إذن من واجبية كل
واحد منهما لشروط الحجية حتى يتأتى حديث التعارض والتكاذب، وبالنتيجة فالمقتضي في كل واحد منهما للحجية الفعلية موجود، وإذا عدم المانع لكان كلاهما ماذا؟ حجة فعلا ولازما اتباع، غير أن التعارض حالف البين وصار مانعا عن أن يكون كل واحد منهما حجة فعلا. صار مانعا عن أن يكون كل منهما حجة فعلا، وإلا فالمقتضي للحجية فعلا موجود في كل منهما لولا المعارضة. الأمر الذي يكون شأن المعارضة، شأن التعارض إسقاط أحدهما عن الحجية، هذا من طرف، ومن طرف آخر أن القاعدة تقول في محلها أن الضرورة تتقدر بقدرها، فبمقدار الضرورة نصرف النظر عن الحجية، وعندها سيكون التعارض مانعا عن حجية أحدهما عليكم السلام ورحمة الله، وعندها يكون التعارض مانعا عن حجية أحدهما، وأما الآخر فهو باق على حجيته لمكان وجود المقتضي فيه للحجية ولعدم المانع والرافع عن ذلك. فإذا التعارض لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين رأسا. فلذا نجد أن أول ما ابتدأ به الآخون هذا الفصل قال التعارض لا يوجب، وإن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجة، حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما، فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر. هذا لحد الآن اللي وضحناه وقربناه من الخارج. ب
الضرورات تتقدر بقدرها. فأنا بمقدار من الضرورة يكون أصف النظر عن الحجية. فمن أصف النظر التعارض راح يصير، راح يصير لي مانع عن حجية أحدهما، وممكن الحجتين. هو بمقدار رفع الضرورة بهذا التعبير. أما الآخر ذاك الدليل الحجة اللي هو الآخر اللي إلى مقتضي واللي ما بي مانع اللي ما عنده مانع، فذاك هو بعض على حجيته. ثم الآية الأخرى، ثم أنا ما زلنا إحنا الآن في شنو، في بيان وجه الآخون أنه ليش مقتضى القاعدة الأولية التفاقم، ليش مو التعارضين في السقوط أحدهما، ليش الآخر أيضا يسقط. فلحد الآن هل نقدر عرفنا أن التعارض لا يوجد إلا سقوط أحد المتعارضين؟ ثم إن علمنا تفصيلا بكف أحدهما لنحل المشكل ولطرحنا ذلك الذي علمنا كذبه وأخذنا بالآخر تعيينا. إلا هذا عود إذا علمنا تعيينا، إلا أن مفروض الكلام أننا نعلم إجمالا بكذب أحدهما في الواقع لا بعينه، وبتعبير المتن نعلم إجمالا بكذب أحدهما في الواقع ذلك الأحد الذي هي كله عنوان وعلامة حتى يميزانه عن معارضه. وعندها فإن كان العلم الإجمالي على هذا النحو، وهو أن هذا الدليل يقينا هو الكاذب وذاك الآخر هو الصادق حتما، فعلى القاعدة يكون المرجع التخيير في دوران، يكون المرجع التخيير لدى الدوران بين المحظورين. إلا أن المفروض ليس كذلك، المفروض أن بالنسبة للدليل الآخر لا علم لنا بكذبه. فلحد الآن عرفنا أحدهما كاذب مو في الواقع لا بعينه، كالآخر شنو؟ الآخر ما عندي علم بكذبه، لا علم بالنسبة للآخر، لا علم لنا بكذبه، بل احتمال صدقه وارد كما أن احتمال كذبه أيضا غير منفي. لما؟ وذلك لأن المتعارضين من الممكن جدا أن يكون كلاهما كذبا وخلافا للواقع، والحكم الإلهي لا على هذا ولا ذاك، بل شيء ثالث. فإذا
بالنسبة للدليل الآخر لا علم لنا بسببه، لا أننا نعلم صدقه.
واضح التعبير؟ فإذا بالنسبة للآخر علم بكذبة ما عندنا، بس مو معناته ما عندنا علم بصدقه، لا أننا نعلم بصدقه.
وعليه فإذا وضعنا يدنا على كل واحد من المتعارضين نجده طرفا للعلم الإجمالي، أو فقل نجده طرفا لذلك المعلوم الكذب إجمالا، ونحتمل أنه لعله هو الكاذب واقعا. عندما نخلي إيدنا على كل واحد من الدليلين المتعارضين أشوف الطرف لذلك المعلوم الكذب إجمالا، وأحتمل أن أقول لعله هو هذا الكاذب واقعا. الأمر الذي لا بد من الاجتناب عنهما، لأن العلم الإجمالي منجز ومؤثر وموجب للإحتياط والاجتناب عن كلا طرفيه. وعلى هذا فلا يتسنى لنا أن نحكم على صدق هذا الحديث ولا على صدق الحديث الآخر، بل نرفع يدنا عن العمل بهما. وهذا هو معنى التفاقط. اتضح لحد الآن؟ وهذا هو معنى التفاقط. غاية الأمر كما ذكرنا في أول الدرس أن الآخوند رحمه الله يرى أن مقتضى القاعدة الأولية التفاقط في الجملة، بمعنى عدم حجية شيء منهما في خصوص مؤداه ومفاده، في خصوص مؤداه ومفاده، وإن كان مجموع الطرفين حجة لنفي الثالث. وبكلمة أن التعارض يختص بمورد التكاذب، وهو المدلول المطابق للمتعارضين. وأما ما لا تكاذب فيه كنفي حكم ثالث وهو المدلول الالتزامي، فلا مانع من حجيته في ذلك، يعني في نفي حكم ثالث. مثاله، خلنا نطبق على مثال
مثاله إذا دل أحد المتعارضين على وجوب شيء ودل الآخر على حرمته فهما وإن كانا ساقطين في مدلوليهما المطابقين أعني الوجوب والحرمة فلا نستطيع أن نحكم بالوجوب ولا بالحرمة أليس كذلك؟ فعندنا ما هو يعني هم هذا الدليل في مدلول المطابقي ساقط وهم ذاك الدليل في مدلول المطابقي يعني فيما مؤداه تعرفنا مؤداه يعني شنو في خصوص مؤداه يعني في خصوص مدلول المطابقي فما أقدر أنا لا أحكم بوجوب هذا الشيء حينئذ ولا أقدر أحكم بحرمته فلا نستطيع أن نحكم بالوجوب ولا بالحرمة إلا هذا متعلق بمن فهما وإن كانا ساقطين في مدلوليهما المطابقيين إلا أن حجية أحدهما لا بعينه حجة وموجبة لنفي حكم ثالث كنفي الاستحباب في مثالنا وعليه فنستطيع أن نحكم بما بنفي الاستحباب ممكن؟ يعني إذا يجيك مول في الفقه هكذا هذا الدليل يقول لك واجب ذاك يقول لك حرام صار تعارض بينهما في مدلولهما المطابقين لكن فبدك تقول هذا واجب ولا تقدر تقول هذا حرام لكن تقدر تقول انه الاستحباب منفي يعني هذا بمقدار منفي نعم لان هذا النفي والاستحباب من الدل عليه هذان دل عليه بما بالمدلول الالتزامي او بالاحرى احدهما لا بعينه كون حجة هو اللي دل على منه على نفي الحكم الثالث يعني نفي الاستحباب لانه لماذا خنعلل هذا وذلك لانه في الواقع سواء كان ايجابا ام تحريما فالاستحباب منفي فالاستحباب منفي قطعا او فقل فلازمه نفي الاستحباب قطعا لان في اللوح سواء كان واجب فهو شنو مو مستحب اذا يعني تركه شنو تركه حرام واذا كان في اللوح حرام ايضا بطريقه واضح انه شنو مو مستحب هكذا قالوا ان مقتضى القاعده الاوليه هو التفاقم في الجمله ففي الجمله شنو معناته بمعنى عدم حجيه شيء منهما في خصوص مؤداه اي في خصوص مدلول المطابق واما مدلوله الالتزامي فيدل على نفي الثالث اي على نفي حكم ثالث ثم يقع البحث في ان نفي الحكم الثالث هل يكون بكلا الدليلين المتعارضين ام باحدهما الباقي على حجيته واقعا يعني هذا دلالة النفي النفي لحكم ثالث هل بكل الدليلين يشتغل لو لا أحدهما يشتغل اللي هو ذاك الباقي على حجيته واقعا أفاد الآخون حجة سره أن نفي الثالث لا يكون بهما معا بل بأحدهما الباقي على حجيته واقعا. لما؟ وذلك لأن الآخر المعلوم الكذبي واقعا والمخالف للواقعي لهو ساقط رأسا في كل من مدلوله المطابق ومدلوله الالتزامي الأعام من اللفظي والعقلي ومعه أي ومع سقوطه كيف يكون دالا. فإذا الدلالة على نفي الثالث إنما تتم بأحدهما لا بعينه الباقي على حجيته على رأي الآخوند. هذا كله يعني توضيح المسألة هذا كله بناء على المبنى الأول ألا وهو مبنى الطريقية. ثم يبحث قدس سره المسألة بناء على مبنى السببية والموضوعية اللي عرفنا قبل قليل عليه مشهور العامة. تبدأ الآن. قال رحمه الله إجمالا لا معلوم إجمالا بني نعم هو معلوم إجمالا. فصل هذا بحتى إذا رجع نرقم الفصل الثاني من مقاطع من فصول المقصد الثامن. فصل هذا الفصل قلنا معقود ببيان ماذا؟ ببيان مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين. أما الفصل الثالث الذي سيأتي إن شاء الله معقود ببيان مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين. فالآن كلامنا في هذا الفصل في بيان ما هو مقتضى القاعدة الأولية. وفي أول الكلام بينا شنو المراد من القاعدة الأولية. ما المراد بالقاعدة الأولية؟ المراد بالقاعدة الأولية عبارة عن حكم العقل، عبارة عن حكم العقل مع قطع النظر عن منه عن الأخبار العلاجية اللي نتناولها إن شاء الله في الفصل الثالث. هذا مراد القاعدة الأولية. فإذا إحنا في هذا الفصل نريد نأسس أصل عقلي، لذلك نبهت في أول الدرس أنه ينبغي أن يعلم أنه ما في ثمرة في تأسيس الأصل العقلي، لكن وين؟ في تعارض أخبار الآحاد. يعني إحنا نعم نجي نتكلم في هذا الفصل نقول متعارضان مو مرادنا خبران متعارضان كل منهما خبر واحد. ليه؟ لتكفل الأخبار العلاجية. يجينا بالفصل الثالث لتكفل الأخبار العلاجية لبيان حكم تعارض الروايات. ومن المعلوم أنه شنو قيمة الأصل العقلي مع وجود منه مع وجود الدليل اللفظي. إذن وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في تعارض غير الأخبار، كما إذا وقع التعارض بين ظاهري آيتين أو بين ظاهري خبرين متواترين، أو وين بعد؟ أو في تعارض الأمارات بالشبهات الموضوعية كما إذا تعارضت بينتان. هنا من يصير تعارض هكذا تعارض تظهر الثمرة العملية في هذا الفصل، ونقول ما هو مقتضى القاعدة الأولية، يعني ما هو مقتضى حكم العقل في المتعارضين. قال التعارض الآخون رحمه الله شنو رأيه، عرفنا أن مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين التفاقد في الجملة. هذا التفاقد في الجملة شلون بينه؟ بينه بهذا التبويب. قال التعارض، هذا اللي أنا وضحت لكم من الخارج، سويته بايتين أو مرحلتين في بيان الوجه. التعارض أولا هكذا، وإن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا، يعني رأسا شنو؟ أي في كل من المدلول المطابقي له والمدلول الالتزامي. وهذا اللي عرفناه أنه الضرورة تتقدر بقدرها، أنا بمقدار الضرورة أصرف النظر عن الحجية، زين أصرف النظر عن الثيناتين، هو ما إلا معنى الثيناتين ليش؟ لكن يكون هذا اللي ذكرناه من الخارج، لأنه إحنا فارضين أصل، يعني أصل فرضية التعارض هذا شنو؟ أنه لازم كل واحد منهما واجب بشروط الحجية، هذا واجب وذاك واجب بشروط الحجية، يعني شنو قلنا؟ ونتيجة ذلك شنو؟ أنه المقتضي في كل منهما للحجية الفعلية موجود، فإذا مانع ماكو بدل كل منهما حجة فعلا. لكن لولا المعارضة، لولا التعارض، فالتعارض المانع هاي الضرورة جت هنا في البين، فعن الضرورة دون أرفعها في مقدارها، فأصرف النظر عن حجية أحدهما. هذا اللي يقول أن التعارض لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين. يا بليس، قال حيث لا يوجب إلا العلم بكسب أحدهما، يعني أن المانع عن الحجية اللي هو العلم بالكذب، هذا المانع وين موجود؟ قلت يا حبيبي ما عندي كلاهما كاذب قطعا تفصيلا، لا عندي تفصيلا كلاهما صادق ولا عندي تفصيلا كلاهما كاذب. قال حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما، زين والآخر؟ قال فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر، ذاك الآخر باقي على مقتضي ماله. هذا اللي وضحناه في الفاية الأولى أو في المرحلة الأولى. إلا قال وإن كان لا يوجد إلا سقوط أحد المتعارضين، لكن إلا أنه ضمير أنه من يرجع إلا أن معلوم الكذب هو أحدهما، إلا أن معلوم الكذب حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعا، بعبارة أخرى إلا أن معلوم الكذب حيث لم يكن له عنوان وعلامة واقعا حتى يميزانه عن معارضه. ليش؟ إذ المفروض واجبية كل واحد منهما علماً بشروط الحجية وعدم وجود محظور في كل منهما إلا شنو؟ إلا العلم الإجمالي بكذب أحدهما. هذا العلم الإجمالي بكذب أحدهما مثل ما ينطبق على هذا ينطبق على ذاك. هذا اللي يقوله شوي شوي راح يجي وين يوصلنا؟ إلى التفاقد، إلى التفاقد. يقول ماكو محظور في كل منهما، بل ماكو محظور إلا شنو؟ العلم الإجمالي بكذب أحدهما. ومن المعلوم أن هذا المعلوم إجمالان بكذب أحدهما، هذا مثل ما ينطبق على هذا ينطبق على ذاك. هذا راح يقوله، يقول فإنه راح يعلم منه أن هذا معلوم الكذب لا يكون حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعا، يعني ما إلى عنوان ما إلى علامة يميزه. فإنه أي فإن معلوم الكذب لم يعلم كذبه إلا كذلك، يعني كذلك أي إلا بلا تعيين ولا عنوان واقعا، مع احتمال واو بمعنى مع احتمال كون كل منهما كاذبا. أكو احتمال؟ نعم، مع احتمال كون كل واحد منهما كاذبا. ليه؟ لأن المتعارضين من الممكن جدا أن يكون كلاهما كذبا، كلاهما مخالف للواقع، والحكم الإلهي لا على هذا ولا على ذاك، بل ماذا؟ بل شيء ثالث. جواب مال إلا أنه حيث كان، الجزاء الشرط مال حيثية شرطية، إلا أن معلوم الكذب حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعا لم يكن واحد منهما بحجة بسويا في خصوص مؤداه، أي في خصوص مدلوله المطابق، لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه أي مدلول المطابق اللي هو مورد التكاذب. لماذا لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه؟ قال لعدم التعيين في الحجة أصلا، ما ندري معينا علم تفصيل ما عندي بأنه بلي هذا معلوم كذبا وهذا المعلوم شنو صدقا حتما، حتى أخذ بمن؟ أخذ بهذا المعلوم الصدق. لا، فالحجة ما معلومة أصلا، فإذا ما معلومة وإنما حجية أحدهما لا بعينه، هذا حجة أحسن أنه داخل هذا هو في الواقع كذبا، أم هذا أيضا من أخلي يجعل لي أحسن أن هذا لعله هو الكاذب واقعا. فلا بد ماذا من العلم الإجماعي المنجد مؤثر موجب الاحتياط موجب الاجتناب عن كلا طرفيه، فلا بد أن أجتنب عن كلا الطرفين، فلا يتسنى لي أن أحكم لا على طبق هذا الحديث المتعارض ولا على طبق ذلك الحديث، بل أرفع اليد عن العمل بهما، وهذا هو معنى التقاطر في الجملة إذا عرفنا في خصوص مؤداه. قال نعم بلي، هذا استدراك هذا المقطع، يقول نعم في خصوص مؤداه ليس شيء منهما حجة، لكن مو معناته أنهما لا يدلان على منه على نفي حكم ثالث. قال نعم يكون نفي الثالث، شوف التعبير ماخذ هذا، يعني نفي الثالث ماخذ مفروغ عنه، ماخذ على نحو التسليم، مسلم هذا بالمدلول الالتزامي، لكن هو هنا راح يبحث هذا البحث الثاني اللي ذكرناه لكم للخارج، هل أن نفي الحكم الثالث بهما معا لو بأحدهما؟ قلنا أفاد الآخون نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لا بعينه لبقاء ذلك الأحد، لبقائه على الحجية واقعا وصلاحيته، عطف تفسيري وصلاحية ذلك الأحد على ما هو عليه من عدم التعين، يعني الرغم هكذا بهالتقرير، انه عندما تخلي ايدك على هذا تقول لعله هذا هو الكاذب واقعا، وتخلي ايدك على هذا تقول لعله هو الكاذب واقعا، والا هو اللوح ما يخلو لو من هذا لو مو كلاهما، قلنا المقتضي موجود، يعني هذا همنا زرارة ناقل لك اياه مثلا خل نقول، وذاك ناقل لك محمد بن مسلم مثلا، او هذه بينه وتلك بينه، هذه آية قرآنية وتلك ايضا آية قرآنية، فهي شنو في الواقع هو ما يخلو الامر، هذا انه يحتمل كذبهما معا بهذا التقرير، انا عندما اخلي ايدي على هذا اقول لعله هو الكاذب واقعا وذاك الصادق، انا اخلي على ذاك اقول لا لعله هذا هو الكاذب وذاك الصادق. لذلك شوف تعبيره يقول نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية واقعا إن ذاك الأحد. بس يا أحد، قلنا لا بعينه، قلنا لا بعينه، ولو كان مقيدا وقتا يرفع بعض الأمور. نعم يكون نفي الثالث لأحدهما لا بعينه لبقائه على حجيته، وعطى التفسير وصلاحيت علما، يقول على ما هو عليه من عدم، يعني على وضعه، على وضع المغمض، على وضع اللي هو ما أدري به هل هو غيره. هو ما معلوم عندنا يقينا، ما مشخص عندنا يقينا. يقول على ما هو عليه من عدم التعين، شنو صلاحيته علما متعلق، ما صلاحيته جار مجرور، لذلك متعلق بمن، وصلاحية ذلك الأحد لذلك، أي لنفسي الثالث. ثم قال لا بهما، على وين عندك؟ نعم يكون نفي الثالث لأحدهما لا بهما. هذا كله وعرفنا هنا ليش مو اثنيناتهم، لأن ذاك الآخر المعلوم الكذب واقعا والمخالف للواقعين، ذاك شنو؟ هو الطابق، هم مدول المطابقين وهم مدول الالتزامين. هذا كله بناء على حجية الأمارات من باب المبنى الأول، من باب الطريقية والكاتفية. ثم يقول كما هو وكذلك، يعني كما هو هذا التفاقط المذكور، أي التفاقط في الجملة، وكذلك هو الحق على يا مبنى، على مبنى الطريقية، حيث لا يكاد يكون حجة طريقة. يعني أي شيء إذا أردت يكون حجة ويكون طريق الواقع، لابد أن شنو؟ لابد أن يكون في احتمال إصابة علما الواقع. قال حيث لا يكاد يكون حجة طريقة إلا ما احتمل إصابته، ومع العلم بالكذب، ومع احتمال عدم منه، عدم المصادفة وعدم المطابقة. قال فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجيته، مانعا عن منه، عن حجية ذلك الأحد، وأما الآخر لا يفهم باقين. زين باقين ليش تحكم بالتفاقط؟ نقول ها، لأنه كل واحد منهم هو في خصوص مؤدى يسقط. احنا ما نقول، ما بدأ نقول تفاقط بالجملة حتى شوي يصير صارت غموض، يقول في الفهم. أنا ما أقول تفاقط بالجملة، لا، وإنما كل واحد يسقط في خطوط مدلول المطابق، أما في مدلول الالتزام لا، هو يبقى يستغل. هذا المدلول حيث لا يكاد يكون حجة طريقة إلا ما احتمل إصابته، فلا محالة يكون العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجيته. يعني وهذا هو معنى التفاقط في الجملة لا بالجملة. فإذا على مبنى الطريقية مقتضى حكم العقل، مقتضى القاعدة الأولية عند الآخر التفاقط في الجملة، ثم يبحث المسألة على المبنى الثاني في باب الأمارات. قال وأما بناء على حجيتها من باب السببية. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله.